بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية، والحلقة الأولى من شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك ومرحبا بالإخوة الحاضرين ومرحبا بالمشاهدين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن دراسة السنة النبوية من خير ما بذلت فيه الأوقات وأفنيت فيه الساعات، وذلك لما للسنة النبوية من أهمية عظمى في بناء الإسلام، فهي مصدر من مصادر التشريع مستقل بذاته، إذ أن كثيرا من الأحكام الشرعية سواء الأحكام المتعلقة بالعقائد أو المتعلقة بالأمور العملية لا يمكن معرفتها إلا عن طريق السنة النبوية، وهي أيضا شارحة للقرآن ومبينة له وموضحة له، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى، ما هو الذكر هنا؟ وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذي نزل إليهم هو كتاب الله عز وجل. وأنزلنا إليك الذكرى، فالذكرى هنا هو السنة، فالسنة ذكر وهي محفوظة أيضا، لكن الله جل وعلا حفظها بطريقة غير حفظ القرآن، قيد لها رجالا يذبون عنها الضعيف والموضوع والباطل وما لا أصل له. فالسنة محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها، فهي شارحة للقرآن ومبينة له وموضحة له ومبينة لمجمله. فإذا قرأت قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، من أين تعرف يا عبد الله أن الظهر أربع؟ من أين تعرف يا عبد الله أن الصبح ركعتان إن لم ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أين نعرف انصباء الزكاة ومقدار ما يؤخذ منها؟ لا نعرف ذلك إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع إلى السنة ودراستها. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يمشي يوما من الأيام فوجد مجموعة من الطلاب يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني لأحسب هؤلاء من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد قيد الله جل وعلا لهذه الأمة من يحفظ سنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعوا الأحاديث وبوبوها. وأحاديث الأحكام التي قام عليها بنيان الفقه الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل قد أفردها الأئمة بالتصنيف، فمنها الكبير ومنها المتوسط ومنها الصغير. فمن أكبرها كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك للإمام مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب تضمن 5000 حديث و29 حديثا، شرحه القاضي محمد ابن علي الشوكاني في كتابه المسمى نيل الأوطار. أيضا الكتاب المتوسط في ذلك كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، والذي شرحه الحسين ابن محمد المغربي القاضي بصنعاء في كتابه بدر التمام. ولكن هذا الكتاب لم يطبع، واختصر هذا الكتاب الأمير الصنعاني في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام. وأخصر هذه الكتب وأوجزها وأصحها وأقدمها هو كتاب عمدة الأحكام، وهو الكتاب بإذن الله تعالى الذي سنتناول كتاب الصلاة فيه تدريسا. وهذا الكتاب للإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. ويشتمل هذا الكتاب على 400 حديث و19 أو أكثر على خلاف بين الناس في يعني جعل هذا الحديث مع الآخر متمما له أو أنه حديث مفرد. اختصر فيه رحمه الله تعالى على الأحاديث المتعلقة بالأحكام والموجودة في الصحيحين. ولا يوجد في هذا الكتاب ما يخرج عن الأحاديث المتفق عليها إلا أحاديث يسيرة معدودة، ظن المصنف رحمه الله تعالى أنها من باب المتفق عليه، وإنما هي ممن فرد به البخاري أو مسلم عليهما رحمة الله تعالى، وهي أحاديث قليلة لا تؤثر في اصطلاح المؤلف عليه رحمة الله. فلهذا كان أو فلهذا كتابه أو كتابه هذا عمدة الأحكام كان عمدة الأحكام حقا، قريبا للمبتدئ وكذلك للمتوسط، ولا يستغني عنه المنتهي والمتبحر. وقد شرح هذا الكتاب عدة علماء، منهم الإمام الحافظ تقي الدين محمد ابن علي ابن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى، وصاحب الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب عمدة الأحكام وهو الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي الحنبلي. ولد في جماعيل، وجماعيل من جبال نابلس بفلسطين في ربيع الآخر سنة 41 و500 هجرية، وكانت له رحلات عديدة في طلب العلم من أهمها علم الحديث. وتوفي عليه رحمة الله تعالى في يوم الاثنين 23 من ربيع الأول سنة 600 هجرية في مصر، ودفن في القرافة بها. وبإذن الله تعالى نشرح كتاب الصلاة من كتاب الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله تعالى، ونتبع هذه الطريقة في شرح الأحاديث. أولا نبين الموضوع الذي سيق الحديث من أجله، بيان موضوع الحديث. ثانيا نشرح كلمات الحديث. ثالثا نشرح شرحا إجماليا للحديث. رابعا نتكلم عن الفوائد المستنبطة من الحديث. خامسا ما ينبغي التنبيه عليه من ذكر سبب الحديث أو الجمع بينه وبين ما يعارضه إن وجد ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وبإذن الله تعالى نبدأ الآن في الكتاب. اقرأ يا عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة لغة معناها الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم واستغفر لهم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، أي دعا لهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا معنى الصلاة لغة. أما الصلاة شرعا فقد رسمها المحققون بأنها أقوال وأفعال مختتمة بالتكبير، أو مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مع النية بشرائط مخصوص. وعرفها أيضا بعض العلماء بأنها عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة لها شرائط لا تصح إلا بها. وذكر بعد ذلك باب المواقيت، فلا بد من دخول الوقت لصحة صلاة الفرض. فذكر، وهذا من أهم الشروط التي تكون لصحة الصلاة، والشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته. يتوقف وجود الشيء على وجود هذا الشرط وكان خارجا عن الشيء. فنقول أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ونقول أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فكل ذلك يكون قبل الصلاة، فهو قبل الشيء ويستمر مع الشيء إلى نهايته. وهذا الشرط لا يلزم من وجوده وجود الشيء، لكن يلزم من عدمه عدم الشيء. فيلزم لا يلزم من وجوده وجود الشيء. مثلا أنت تتوضأ، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن لا يلزم من ذلك أن تصلي، لكن إن صليت لا بد من الوضوء. فلذلك قال العلماء: لا يلزم من وجوده، أي لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم، لكن يلزم من عدمه العدم. فإن صليت وأنت غير متوضئ فصلاتك غير صحيحة. كذلك إذا صليت قبل الوقت فإن الصلاة لا تجزئك عن الفرض بإجماع العلماء، فلا بد من دخول وقت الصلاة حتى تصح الصلاة المفروضة. فبدأ بباب المواقيت، والمواقيت خمس، أو الأوقات خمسة لمن لا يجمع، وثلاثة لمن يجمع: لدخول وقت العصر في وقت الظهر، ووقت العشاء في وقت المغرب. وهذه الثلاث الأوقات والتي تكون في حال العذر هي المذكورة في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو ميلها عن كبد السماء، وهو أول وقت الظهر، ويدخل فيه أيضا وقت العصر للعذر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو وقت العشاء الآخرة، أي هو أول وقت العشاء، وأيضا هو آخر وقت المغرب. فكأن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية الأوقات الخمسة، لكنها مجموعة لأصحاب الأعذار. والحديث الذي بين أيدينا وهو حديث أبي عمرو الشيباني، وكما قال المصنف واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود. فهذا الحديث ذكره المصنف هنا لبيان فضيلة الصلاة لوقتها، فضيلة الصلاة في أول وقتها. فسأله أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، فقال الصلاة على وقتها. وفي صحيح مسلم الصلاة لوقتها، وهذا أصرح في بيان أن المراد هو أول وقت الصلاة، هو أول وقت الصلاة. فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا ليبين أنه يستحب للمرء أن يبادر بفعل الصلاة في أول وقتها. فالسبب الذي من أجله أو موضوع هذا الحديث هو فضيلة الصلاة لوقتها. وفي هذا الحديث ذكر أن أفضل الأعمال أو أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل هو الصلاة على وقتها، ثم ذكر بر الوالدين، وبر الوالدين هو الإحسان إليهما، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. ثم قال ولو استزدته لزادني، أي لو طلبت منه الزيادة لزادني، ولكنه ترك الزيادة خشية السآمة والملل. أيضا الشرح الإجمالي لهذا الحديث، كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على خير، فسأل ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى ليعلم ويعمل، فكانوا ما يتعلمون إلا ليعملوا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله تعالى هي الصلاة لوقتها، أي في أولها أو في أول وقتها، إلا في صلاة العشاء لما سيأتي. فالصلاة هي أعظم حقوق الله تعالى بعد الإيمان، ثم بر الوالدين لأن حقهما أعظم حقوق الآدميين، ثم الجهاد في سبيل الله لما فيه من إظهار الدين والدفاع عنه. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه لو طلبت منه الزيادة لزادني، لعلمه لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته، ولكنه ترك ذلك خشية السآمة والملل. فقول السائل في الحديث أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، يريد أعمال أهل الإيمان، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، لا أعمال الناس مطلقا. فيعني هو لا يسأله عن مطلق الأعمال، لكن يسأله عن أعمال أهل الإيمان، ما هي أفضل أعمال أهل الإيمان وأحب هذه الأعمال إلى الله عز وجل. فالإيمان غير مسؤول عنه، بل السؤال عن أفضلية الأعمال للمتصفين بالإيمان. والمراد من الأعمال في الحديث الأعمال إما أعمال أبدان أو أعمال جوارح وهي الأعمال الظاهرة، وإما أعمال قلوب. فهل سأله عن أعمال القلوب وأعمال الأبدان، أم أنه سأله عن الأعمال الظاهرة؟ الظاهر من الحديث أنه سأله عن الأعمال الظاهرة. وقيل أيضا أن الأعمال هنا في هذا الحديث يدخل فيها أعمال القلوب ما عدا الإيمان، وفسروا ذلك أن الصلاة تفضل كثيرا من أعمال القلوب كالحب في الله والبغض في الله الذي يتسبب عنه الجهاد، الحب في الله والبغض في الله يتسبب عنه الجهاد. وقد بين الحديث أن الصلاة أفضل أو أن الصلاة لوقتها أفضل من الجهاد، ولكن الظاهر من الحديث أن المقصود بالأعمال هنا هي الأعمال الظاهر. وفي هذا الحديث الصلاة على وقتها يصدق عليه أول الوقت ويصدق عليه آخر الوقت، الصلاة على وقتها، لكن رواية مسلم بينت أن الصلاة لوقتها فهذه أصرح أن المراد هو أول الصلاة، كما في قوله تعالى أن اللام هنا للاستقبال أي مستقبلين أول الوقت، كما قال تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلين لوقتها. فالمأمور هنا أو أن المفضل هنا الصلاة لوقتها. وقد أخرج الحاكم وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها، قال الصلاة لأول وقتها. فهذا تصريح أن المراد أن الصلاة على وقتها هو الصلاة في أول وقتها. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر وغيره. وقد أطلق النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب أن رواية لأول الوقت ضعيفة، رواية لأول الوقت ضعيفة، والرواية الصحيحة هي على وقتها أو لوقتها. أيضا نتكلم عن فوائد الحديث. تكلمنا في النقطتين السابقتين عن موضوع الحديث وكلمات الحديث والشرح الإجمالي للحديث. فوائد الحديث، يتبين من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب الفضائل. من أين عرفنا ذلك؟ حرص الصحابة على طلب الفضائل. أنا أسألكم، من أين عرفنا هذا؟
المبادرة بالسؤال.
المبادرة بالسؤال، حرص الصحابة على طلب الفضائل. من أين عرفنا هذا؟
سؤال سيدنا.
يا أخي الحبيب أجف الميكروفون.
سؤال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أفضل الأعمال، ولم يسأل عن أي عمل.
سأل عن أفضل الأعمال. نعم أصب، حرص الصحابة على طلب الفضائل وهو يسأله عن أفضل الأعمال، فهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب الفضائل، وكانوا أحرص الناس على خير رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا هذا الحديث لما سأله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، سؤال. نعم،
وإتيان الصحابي رضي الله عنه بصيغة التفضيل التي تدل على طلبه الأعلى في الأفضلية.
نعم جزاك الله خير. أي الأعمال أفضل، أنه يريد أفضل الأعمال التي تقربه إلى الله تعالى، وهذا من شدة حرصه على الخير. أيضا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، أي الأعمال أحب إلى الله، ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به كما هو اعتقاد أهل السنة. أيضا أن الأعمال تتفاضل في محبة الله عز وجل، فيكون هذا العمل أحب إلى الله تعالى من غيره. وأيضا أن المحبة تتفاضل في صفات الله عز وجل، أن صفة المحبة تتفاضل. أيضا من فوائد الحديث فضيلة الصلاة في أول وقتها إلا العشاء لما سيأتي، فضيلة الصلاة في أول وقتها. أيضا من فوائد الحديث بر الوالدين، فضيلة بر الوالدين، وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأيضا بيّن في هذا الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله. وأيضا هذا الحديث فيه الحكم بالقرائن وشواهد الحال. من أين عرفنا ذلك؟ الحكم بالقرائن وشواهد الحال. غيرك؟ حكم بالقرائن وشواهد الحال. قل من أين نعرف هذه الفائدة؟
من تقديم بعض الأعمال على بعضها في هذا الحديث.
الحكم بالقرائن وشواهد الحال،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم هنا بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع أنه ليس مطلقا، يعني في وقت الجهاد الجهاد هو أفضل، لكن هنا في هذا الحديث في هذا الوقت بر الوالدين أفضل.
لا
نعم
أختم
حيث لقول سيدنا عبد الله مسعود ولو استزدته لزادني.
أصب، ولو استزدته لزادني، وعلم من أين ذلك، ولكن بقرائن إليه الحال ومعرفته بحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته إلى الخير. لو استزدته لزادني، فعلم أنه سيزيده بذلك من أين؟ من قرائن الحال. أيضا يستفاد من الحديث مراعاة حال المسؤول بترك السؤال خشية السهامة والملل، خشية السهامة والملل. الحديث الأول، حد له فيه سؤال؟ عبد الرحمن، الحديث الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
نعم، موضوع هذا الحديث، الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب، هو بيان وقت صلاة الفجر، متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. موضوع الحديث: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر. معنى الكلمات متلفعات، متلفعات أي متلففات أو متلحفات، متلفعات بمروطهن. المرط بكسر الميم هو كساء من خز أو صوف أو كتان، وهو كساء فيه أعلام أي مخطط. متلفعات بمروطهن أي متلف أو متلفعات في أكسيتهن، أكسيتهن، والكساء واحد الأكسية كالعباءة التي تلبسها النساء. أيضا قال: ما يعرفهن أحد، أي أنساء هن أم رجال، فلا يظهر للرأي إلا أشخاصا خاصة، إلا أشخاصا خاصة. وأيضا الغلس، ما هو الغلس الذي ذكره؟ ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر، الغلس ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر، أو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. الشرح الإجمالي للحديث: أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الفجر، إذ كان يصليها فيرجع النساء اللاتي حضرن الصلاة إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن، وما يعرفهن أحد، أنساء هن أم رجال، من ظلمة آخر الليل. من فوائد هذا الحديث هو استحباب التبكير بصلاة الصبح في أول وقتها، وهو التغليس. وقد بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. أيضا فيه جواز خروج المرأة ليلا، وذلك إذا أمنت الفتنة، وإلا فلا، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أيضا هذا الحديث أن المرأة إذا خرجت تتستر بالعباءة ونحوه، لأن النساء خرجن متلفعات بمروطهن. وأيضا فيه مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن، وكن بعد انتهاء الصلاة يرجعن أو ينقلبن إلى بيوتهن مباشرة. هذا الحديث الذي يعني بيّن النبي أو بيّنت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أنه يستحب التبكير بصلاة الصبح، قد ورد ما يعارضه، قد ورد ما يعارضه، وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه غير واحد من حديث رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث اختلف في سنده ومتنه كما قال البيهقي، وقد صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، وأولى الطرق للجمع بين هذا الحديث وحديث الباب ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر، فكان في البداية يسفر ثم بعد ذلك كانت صلاته بالغلس حتى مات، فذلك صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على التبكير بصلاة الفجر حتى مات. هل أحد له سؤال في الحديث الثاني؟ نعم.
هل يمكن الجمع بين الحديثين على أن الإنسان يبدأ بالصلاة بالغلس ثم يطيل في الصلاة حتى الإسفار؟
وهذا جمع بعض أهل العلم أنه يبدأ الصلاة بغلس وينتهي منها بإسفار، لكن الذي يمنع ذلك أنه في نص الحديث يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، فهذا يمنع، فهذا يدل على أنه انتهى من الصلاة وما زال الظلمة موجودة، وما زالت الظلمة موجودة، فيكون حديث أبي سعيد أولى بالجمع من هذا. عبد الرحمن الحديث الثالث.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
الحديث الثالث موضوعه هو بيان أوقات الصلاة ومتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ورد في هذا الحديث أنه كان يصلي الظهر بالهاجرة، بالهاجرة أي في شدة الحر بعد الزوال، الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، وكان يصلي العصر والشمس نقية، والعصر لغة الدهر، والعصران الليل والنهار، والغداة والعشي أيضا يقال لهما عصران، وذلك سميت صلاة العصر صلاة العشي، ويصلي العصر والشمس نقية أي صافية لم يشبها صفار ولم تتغير أي في أول وقتها. وأيضا قال ويصلي المغرب إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس أي إذا غربت الشمس. الشرح الإجمالي للحديث كما ذكرنا، نتكلم عن موضوع الحديث، نتكلم عن كلمات الحديث، ثم نشرح شرحا إجماليا للحديث. قدم الحجاج بن يوسف المدينة أميرا عليها من قبل عبد الملك ابن مروان، وذلك في سنة 74 من الهجرة، فكان يؤخر الصلاة، فسأل الناس جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم بأنه كان يبادر بالصلوات كلها في أول وقتها إلا العشاء، فإنه كان يراعي أحوال الناس، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، فكان يراعي أحوال الناس. فوائد الحديث، أولا هذا الحديث يدل أنه ينبغي المحافظة على الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، وذلك حسب أحوال الناس كما ورد في الحديث. طيب كيف يحقق فضيلة الصلاة في أول وقتها؟ قال يعني ذكرنا في الأحاديث السابقة الصلاة لوقتها، فهل بعد دخول الوقت يكبر ويصلي مباشرة ويكون مستعدا قبلها حتى يحصل هذه الفضيلة أو بما يحصل هذه الفضيلة؟ يحصل هذه الفضيلة إذا دخل الوقت ولم ينشغل إلا بما يتعلق بالصلاة، فلم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، فإذا اشتغل بأسبابها من الوضوء وخلافه وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة فإنه يكون محصلا لفضيلة الصلاة في أول وقتها، ويشهد لذلك فعل السلف والخلف. فإن لم ينشغل بعد دخول وقتها إلا بها فهو محصل لفضيلة الصلاة لوقتها. أيضا من فوائد هذا الحديث مراعاة المأمومين باجتناب ما يشق عليهم. ومن أين عرفنا ذلك؟
قول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. عجلوا يعني اجتمعوا جميعا في المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة حتى لا يطيل عليهم. وإذا أبطأوا يعني تأخروا في المجيء، أخر صلى الله عليه وسلم لمراعاة حالهم حتى يدركوا الصلاة في وقتها.
نعم أفضل. يعني استنتج العلماء من هذا الحديث قاعدة، وأنه يستحب ترك المستحب من أجل رفع المشقة. هو يستحب أن يؤخر الصلاة، آخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لكنه إذا وجد الناس اجتمعوا عجل وترك هذا المستحب رفعا للمشقة عن الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقاعدة هامة: يستحب ترك المستحب من أجل رفع المشقة. وأيضا على هذه القاعدة استنتج العلماء: يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل مكة فاتحا لها، فنظر إلى الكعبة وقال: لولا أن قومك حديث عهد بك لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه ما فعل. لما؟ حرصا على قلوب الناس. لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يعني دخلوا في الإسلام قريبا فخشي على قلوب هؤلاء ولم يفعل هذا. فاستنتج العلماء من هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، وقد عمل بذلك الأئمة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى من مذهبه أنه لا يقنط في الفجر، ومذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يقنط في صلاة الفجر. وذهب الإمام أحمد في مسجد من مساجد الشافعية بعد موت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقدموه للإمامة يؤم الناس في صلاة الصبح، فأمهم وقنت به، أم الناس وقنت به، مع أن مذهبه أن القنوت في الفجر مرجوح، لكنه فعل هذا المرجوح تأليفا لقلوب من خلفه. وهكذا درج الأئمة أنه استحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، لا يستحب ترك استحب ترك المستحب لا الواجب من أجل تأليف القلوب. فالواجب لابد من إيه؟ لابد من فعل، ولا فعل المحرم من أجل تأليف القلوب، لكن يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، أنه إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ورد ما يعارض هذا الحديث بالنسبة لوقت الظهر، وما يدل على تأخيرها في شدة الحر. فروى الجماعة من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي انتظروا حتى يبرد الجو، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي صحيح البخاري: أبردوا بالظهر، نص على صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيستحب تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها في شدة الحر كما ورد في هذا الحديث جمعا بينه وبين الحديث الباب. أما في غير ذلك فيستحب المبادرة بالصلاة في أول وقتها. أيضا ذهب الشافعي رحمه الله تعالى والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. يبقى ده وقت إيه؟ وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الظهر هيبدأ من متى؟ من بعد زوال الشمس، أي بعد أن تميل الشمس عن كبد السماء، ثم بعد ذلك يطول الظل، فإلى أن يصل ظل الشيء مثله، يصل ظل الشيء إلى مثله، فعند ذلك ينتهي آخر وقت الظهر. ووقت العصر يبدأ بعد نهاية وقت الظهر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. فحدد لنا أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، فأول وقته بعد زوال الشمس، وآخر وقته بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وما لم يحضر العصر. لكن في حديث جابر وهو الذي رواه أهل السنن، رواه الترمذي ورواه أحمد والنسائي، وقال عنه البخاري هو أصح حديث في باب المواقيت، الذي فيه أن جبريل عليه السلام جاء وأما النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة الإسراء، فصلى الظهر بعد أن مالت الشمس عن كبد السماء، أي في أول وقته في أول يوم، وصلى العصر بعد أن صار ظل كل شيء مثله، ثم بعد ذلك صلى المغرب عندما وجبت الشمس، وصلى العشاء في عند ذهاب الشفق الأحمر أو عند ذهاب الشفق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في فعله صلوات الله وسلامه عليه، عرفنا بداية الصلاة. في اليوم الثاني صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى العصر عندما صار ظل كل شيء مثليه. فصار الآن اشتراك بين نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، فهل هناك وقت مشترك بينهما؟ حديث جبريل يدل على ذلك، لكن حديث عبد الله بن عمرو يدل على أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر. إذن كيف الجمع بين هذا وهذا؟ جمع النووي رحمه الله تعالى قال: وأجاب عن حديث جابر بأن معناه فرغ من الظهر حيث صار ظل كل شيء مثله، يعني الظهر في اليوم التالي حيث صار ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر في اليوم في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك، يعني ده في نهاية وده في الايه في البداية. قال: وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث. وأيضا أخذ بعضهم من الحديث أن وقت المغرب وقت واحد، وأيضا في حديث جبريل أنه صلى بن صلى الله عليه وسلم في اليومين المغرب عندما غربت الشمس، فأخذ بعضهم من الحديث أن وقت المغرب وقت واحد، والصحيح أنه مستمر إلى غيبوبة الشفق. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخير صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. هذا هو الصحيح والصواب، الذي لا يجوز غيره. ولماذا قال ذلك؟ لأن أحاديث كثيرة في صحيح مسلم تبين أن وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى الشفق، من ذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. ومنها أيضا: فإذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق. ومنه صلاته صلوات الله وسلامه عليه بيانا لمن سأله عن الأوقات، فصلى في أول يوم في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال بين هذين وقت. فهذا يدل على أنه وقت المغرب ممتد من غروب الشمس إلى الشفق أو إلى ذهاب الشفق الأحمر. حد له سؤال في الحديث الثالث الذي ذكرناه؟
لا أحد.
لا أحد. الرحمن الحديث رب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
أيضا هذا الحديث موضوعه أنه يبين أوقات الصلاة ومتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. كلمات الحديث: بدأ في هذا الحديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب. كيف كان يصلي؟ كيف هذه سؤال عن الكيفية، لكن في إجابة السؤال بين لنا الأوقات التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعملت كيف هنا مجازا في السؤال عن الوقت. قال في الحديث: كان يصلي الهجيرة. هجيرة وهي صلاة الظهر، وهي التي تدعونها الأولى. سميت الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلوات الله وسلامه عليه حين نزل لبيان أوقات الصلاة. وقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس. تضحض أي حين تزول، فيبقى أول وقت الظهر حين تزول الشمس عن كبد السماء، ويعني يبتدئ الظل يطول، يبتدئ الظل يطول، يعني قبل الزوال الظل يقل، وبعد الزوال يبتدئ الظل في أنه يطول، يقل يقل إلى أن يصل إلى فيء الزوال، وهو الظل عند تعامد الشمس في كبد السماء، ثم بعد ذلك يبتدئ في الزيادة. فعندما يبتدئ الظل في الزيادة فهذا هو أول وقت الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى هذا الفيء الذي كان عند الزوال، فذلك نهاية وقت الظهر، وهو أول وقت العصر. فكان يعني يصلي الظهر حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية. ها؟ والشمس حية أي صافية حارة. هذا يدل على أنه كان يصلي أيضا العصر في أول وقته، وكان وينفتل في صلاة الصبح أو من صلاة الغداء وهي صلاة الصبح أي ينصرف. والعتمة التي ذكرت في الحديث المقصود بها ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق، ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق. وصلاة الغداء المقصود بها صلاة الفجر، والغداء هي البكرة، وسبحوه بكرة وعشي. شرح الإجمالي للحديث: كان التابعون يتساءلون عن وقت تأدية النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس، ولعل السبب في ذلك ما جرى من بعض الأمراء من تأخيرها كما سبق. وكان السؤال لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ويبادر بصلاة العصر، حتى أن الرجل يرجع إلى منزله في أقصى المدينة والشمس حية لا تزال تحتفظ بنورها وحرارتها. وبين متى يصلي المغرب، لكن نسي الراوي، ولم يبين نسي الراوي في الحديث، وهذا يدل على أن الراوي إذا نسي بعض الحديث لا يمنع من أن يذكر باقي الحديث. ولم يبين أبو برزة رضي الله عنه متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ولكن بين أنه كان يستحب أن يؤخر منها، وبين أنه كان يبكر بصلاة الصبح فينصرف منها حين يعرف الرجل جليسة، يعني يدوب يعني يتبين وجه الذي بجواره، وكان يقرأ بالستين آية إلى مئة آية، يعني يطيل الصلاة، ومع هذا كان يعني يكاد يرى الرجل جليسه. هذا دليل على أنه يبكر بالصلاة، كما هو معلوم كان يصلي الصبح بغلس. وقد استطرد أبو برزة رضي الله عنه فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، وذلك خشية أن يفوت وقتها، وكان يكره الحديث بعدها لئلا يؤدي السهر إلى ترك الليل وإلى عدم القيام لصلاة الفجر. فوائد الحديث: حرص السلف على البحث والعلم، حرص السلف على البحث والعلم. ثانيا، المبادرة بصلاة الظهر من حين الزوال، ويستثنى من ذلك وقت شدة الحر. أيضا استفاد التبكير بصلاة العصر والتبكير بصلاة الفجر وتطويل القراءة في صلاة الفجر. أيضا يستفاد كراهة النوم قبل صلاة العشاء، وأيضا كراهة السمر بعدها إلا في مصلحة. وقد بوب البخاري في صحيحه أو ترجم في صحيحه باب السمر بالعلم، يعني يجوز أن الإنسان يبقى بعد العشاء للعلم. وكذلك بوب باب السمر في الفقه والخير، وبوب باب السمر مع الأهل والضيف، فإذا كان السمر لمصلحة جاز وإلا كره. أيضا ورد في الحديث تسمية العشاء بالعتمة، العتمة، وهذا ما يقتضي، يعني ورد في بعض الأحاديث كراهة تسمية العشاء بالعتمة، فقد أخرج مسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على أنفسكم، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فيعني لا تقولوا العتمة ولكن قولوا العشاء. لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما في العتمة، فسماها العتمة. فاختلف العلماء في الجمع بين يعني كراهة تسمية العشاء بالعتمة لا يغلبنكم الأعراب على ذلك، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فالأول من الجمع أن الإطلاق لبيان الجواز لا للحرمة ولا للكراهة، أنه يجوز، ويكون النهي في ذلك للتنزيه. وأيضا أن النهي، الجمع الثاني، أن النهي إذا كان هذا الإثم يغلب دائما نقول العتمة، لكن قيل أحيانا والإثم الغالب هو العشاء فيجوز إطلاق ذلك، نادرا لا دائما، لأن الأولى تسمية الشيء باسمه الذي يوضع له أو الذي وضعه الشارع له. وقد جمع النووي رحمه الله تعالى بوجه آخر وقال أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يخاطب من لا يعرفون العشاء فخاطبهم بالإيه؟ بالعتمة، لكون ذلك أشهر إيه؟ أشهر عندهم، فيعني هذا أقرب إلى فهمهم فخاطبهم بها، لكن لا يغلب هذا الاسم على الاسم الإيه؟ الاسم الشرعي، وهو تسميتها بالعشاء. أحد له سؤال؟
لا أحد.
نعم.
لا هيثم شيخ.
نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخت فاطمة من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، من فاته متابعة الأذان فهل يردد كلمات الأذان ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله مكان الحي علتين، ثم لما ينتهي من المتابعة يقول الدعاء الوارد، فهل يكون له فضل من تابعه مباشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يمكنه متابعة الأذان، إذا كان راكبا قطار أو راكبا سيارة وسمع بعض كلمات الأذان ولم يسمع الآخر، فورد في بعض الأحاديث أنه يقول وأنا وأنا، اختصارا لترديد الأذان إن كان لا يستطيع أن يردد وراء وراء المؤذن، فيسعه أن يقول وأنا وأنا، لكن هذا خارج.
نعم. هناك سؤال من الأخ منير يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب، سؤالي هو كالتالي: قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والفجر هو البياض الذي يرى عند رؤوس الشعاب، وهذا هو الوقت الصحيح للصلاة، ولكن نرى في معظم المساجد أن أغلب المصلين ينتهون من صلاتهم في الظلام وليس هناك بياض، ولكن بعد نصف ساعة تقريبا يظهر البياض، أليس هذا هو الوقت الصحيح للصلاة؟ نريد توضيحا من حضرتكم وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أن وقت الصبح عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو وقت الامتناع عن الطعام للصائم. ويقول السائل أنه ينتهي من الصلاة وما زال الليل موجود، وذكرنا في الأحاديث السابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتهي من صلاة الصبح بغلس، وكان النساء يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، لا يعرفن أي من ظلمة آخر الليل، من ظلمة آخر الليل. لكن كما في أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن أم مكتوم، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم، أو كان بلال يجلس ينظر في الأفق حتى يرى بزوغ الفجر، وعند ذلك يعلم ابن أم مكتوم لأنه كان ضريرا، فيقوم ويؤذن لصلاة الايه؟ لصلاة الفجر بعد بزوغه. نعم، ينبغي التأكد من دخول الوقت، من دخول الوقت حتى تصح الصلاة، لابد أن نكون متأكدين من دخول الوقت حتى تصح الصلاة. فإن شككت أدخل الوقت أم لا فلا بد أن تتأكد من دخول الايه، من دخول وقت الصبح. فالصلاة قبل وقتها كما ذكرنا بالإجماع أنها لا تنعقد ايه فرضا وتقع نفلا، فلا بد من التأكد من دخول وقت الايه، وقت الصبح.
يا استاذنك فضلت الشيخ، اتصال هاتفي من الاخ نايف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
كيف حالكم شيخ مصطفى؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم.
امين يا رب.
لي مداخلة وسؤال. مداخلة.
تفضل.
ذكرتم في الدرس ان الامام مسلم بوب على الحديث هذا، والمعلوم ان الامام مسلم لم يبوب كتابه الصحيح، وانما التبويب وقع من بعض الشراح سواء هو او غيره. هذا الامر. الامر الثاني، لا يخفى على فضيلتكم اختلاف التقويم في العالم الاسلامي في اوقات الصلوات، سواء تقويم هيئه المساحه المصريه او الجامعه الاسلاميه في كراتشي، او تقويم اسنا او تقويم القرى او غير ذلك. وهذا راجع في الامور من اختلاف بين الحنفيه مثلا والجمهور في وقت العصر، والاختلاف في وقت المغرب في تفسير الشفق هل هو الاحمر او الابيض. وقد يفهم شيخنا الكريم من كلامكم في التأجيل في صلاة الفجر اللي صرع فيها، ومعلوم لا يخفى عليكم ما حدث في السنوات الأخيرة سواء في مصر أو في السعودية من التشكيك في طلوع الفجر الصادق، وأن بعض الناس اليوم خاصة الذين يستأجلون في صلاة الفجر يصلونها في غير وقتها. فيعني أريد نعرف سبب خلاف الحنفية مع الجمهور في وقت العصر، كذلك خلاف الشافعي مع غيره في مسألة وقت الشفق في وقت المغرب، ومسألة الإسراع بالفجر إذا قيل بأن الأفضل إسراع التأجيل بها في أول الوقت مع الخلاف الحاصل الآن في ثبوت دخول الفجر الصادق. وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا أخي الحبيب،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. بالنسبة للنقطة الأولى، نعم أنا ذكرت أنه تبويب مسلم وهذا سهو مني. أما بالنسبة للنقطة الثانية وهو اختلاف
المواقيت
والكلام في وقت صلاة الفجر الذي يعني انتشر في مصر وفي غيرها، أن الوقت الذي يصلى فيه هو قبل الوقت الصحيح أو قبل الوقت الحقيقي، هذه المسألة يعني بحثت أو لم ينتهي البحث منها حتى الآن. فقد اجتمع يعني أناس من هيئة الأرصاد والفلك ومن علماء الأزهر لبحث هذه المسألة، وأوصوا بالبحث في هذه المسألة، وكانت من ضمن الرسائل التي تمت في هذا الصدد. كان باحث يسمى نبيل، كان بحث وقت الفجر، كانت رسالة دكتوراه لتحديد وقت صلاة الفجر، لكنه يعني أتته المنية قبل الانتهاء من البحث. وكان في البحث يقول أن الوقت الذي يؤذن فيه في مصر قبل الوقت الصحيح بعدة دقائق، قد تكون 24 دقيقة أو أكثر من ذلك. وكذلك يعني تكلم في هذا الأمر في مسألة أن هذا الوقت ليس بصحيح، ونقول أنه ينبغي للإنسان ألا يصلي إلا بعد ما يتيقن دخول الوقت. وأيضا الناس يصلون إذا كانوا يصلون على النتائج، فلا نستطيع أن نجزم ببطلان صلاة الناس. فالناس يصلون على أن الوقت دخل، فالفرض سقط منهم بذلك، لأنهم الأمر على ما يعتقد الوقت، الله جل وعلا يحاسبه على اعتقاده. فهو صلى وظن أنه صلى الصبح في وقتها، فلا يؤاخذه الله جل وعلا إذا كان هذا وسعه. كما إذا وقف الناس بعرفة قبل يومها وهم معذورون في ذلك لا يدرون، أو وحقيقة الأمر أن هذا ليس يوم عرفة، فهذا يجزئهم بإجماع أهل العلم. كذلك لو صلى الناس معتقدين أن الوقت دخل وهو لم يدخل حقيقة، فالفرض سقط من عليهم. لكن الذي يظن أن هذا الوقت ليس بصحيح فلا يصلي إلا بعد أن يتأكد دخول الوقت، إلا بعد أن يتأكد دخول الوقت. وأيضا هذا الوقت واختلافه ليس بقدر ثابت على مدار العام، لكنه يختلف كما قال البعض بين دقيقتين 19 دقيقة. فإذا فقد يكون في يوم دخل الوقت وفي يوم لم يدخل الوقت. فنقول براءة لدينك إذا كان في صيام فتمسك مع الأوقات الموجودة، فإن أمسكت قبل الوقت لا يضرك ذلك. لكن الصلاة لا تصلي إلا بعد أن ترتاح أن وقت الفجر دخل.
كان يتحدث هذا الشيخ عن خلاف في وقت صلاة العصر وخلاف في وقت الشفق وعن الخلاف في الإسراء إلى صلاة الفجر.
نعم، تكلمنا عن صلاة الفجر والخلاف في صلاة الظهر والعصر وأنه هناك تداخل بينهما، وأنه كما ذكرنا في الأحاديث التي في صحيح مسلم أنه لا تداخل بين وقت الظهر ووقت العصر، وكذلك أن وقت المغرب ليس وقتا واحدا ولكنه إلى غياب الشفق كما دلت الأحاديث على ذلك، وهو قول أكثر أهل العلم.
أستاذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ السيد عبد التواب من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ مصطفى.
تفضل يا أخي، جزاك الله خير.
أي نعم،
وحياكم إن شاء الله.
شيخنا بارك الله فيك، نحن بلا شك إن احنا بنقوم في أذان الفجر، فنقوم نصلي. بعض المساجد بلا شك أنها تتعجل في إقامة الصلاة، ربما لا يمكثون بعد الأذان 5 دقائق أو 10 دقائق أو ربع ساعة، فنحن بنضطر بلا شك أن احنا عشان ما نضيعش الجماعة نصلي معاهم. فهل نستطيع أن نقول في بأننا الآن على يقين، وكل ما أثير من كلام حول هذه المسألة إنما هي مجرد شكوك، وأننا نبقى على هذا اليقين حتى يتبين لنا يقين آخر نعمل به إن شاء الله، أم أننا لابد أن نمكث ونتحرى وننظر كل واحد فينا إلى هذا الوقت حتى لا تبطل صلاته؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اليقين هو الذي أجمع عليه أهل العلم أن وقت الفجر يدخل بعد ظهور الضوء، هذا هو اليقين الذي اتفق عليه الناس. أما أننا نقول أن اليقين هو ما يصلي عليه الناس أو أنه ما هو موجود في قطر ما من الأقطار أو كذا، كل ذلك يعني شواهد يراها الناس، لكن اليقين أنه لا يصلي الفجر إلا بعد دخول وقته، ولا خلاف بين أهل العلم أن دخول وقت الفجر بعد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف في التطبيق، الخلاف في التطبيق، هل ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود أم لا؟ فالناس مختلفون في التطبيق. فعلى كل، لا نبطل صلاة الناس، ولكن ينبغي للمرء أن يتحرى بقدر وسعه. فكما يقول السائل أنه إذا كان هناك مسجد يقيم الصلاة بعد 10 دقائق بعد 5 دقائق، فابحث عن مسجد يصلي بعد ثلث ساعة نصف ساعة، يعني حتى تخرج من العهدة بيقين، ولا تنكر على غيرك لأنك لست متأكدا أن الوقت لم يدخل، ولكن ذلك إبراء لدينك.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال استفسار؟ تفضل أخ عمر.
شيخنا جزاكم الله خيرا. في الحديث الثاني، حديث عائشة، ما يعرفهن أحد من الغلس، هل هذا يعني يستدل به في كشف الوجه، ولا ما يعرفون هنا يعني المراد بها ايه؟
ما يعرفهن رجال ام نساء، يعني هم اشخاص فقط، يعني لا يعرفهن من شدة الغلس رجال ام نساء. وان قال البعض لا يعرف فاطمة هذه ام ايه، ام هذه زينب، هذه فاطمة ام هذه ايه، ام هذه زينب، لكن الراجح انه ايه، لا يعرفنا أرجال هن أم نساء.
هناك سؤال فضيلة الشيخ، أو بالأحرى سؤالان، من الأخ زياد الخالدي من تونس، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة إليك أخي عبد الرحمن وإلى الإخوة الحضور وخاصة فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمه جزاكم الله خيرا. يقول عندي سؤالان، سؤاله الأول، هل يجوز أن يفوت الإنسان صلاة العشاء جماعة في أول الوقت ويصليها في آخر وقتها من أجل إدراك فضل تأخيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الصلاة على الجماعة أولى، الصلاة مع الجماعة في أول الليل أفضل من تأخيرها وأن تصلي مفردا.
في الحث على صلاة الجماعة وأن تحصل فضيلة صلاة الجماعة، فهذا أولى من أن تؤخر الصلاة وتصلي وحدك.
سؤاله الثاني فضيلة الشيخ يقول: ما هو حكم من ضيع الصلاة إلى حين خروج وقتها من غير عذر؟
من ضيع الصلاة حتى خرج وقتها من غير عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من فعله هذا.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
فضل الشيخ جزاك الله عنا خيرا، ذكرتم فضلتكم قول أحمد والشافعي في القنوت في الفجر، فما الصحيح بينهما؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النوازل في الصلوات كلها، لكن إذا يعني رأيت قوما يقنطون في صلاة الفجر فاقنط معهم. ويعني العلماء في مسألة القنوط منهم من قال سنة ومنهم من قال بدعة ومنهم من قال جائز، وهذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال. فإذا يعني رأيت أن الإمام يقنط فاقنط خلفه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
فضيلة الشيخ،
وذكرنا أن الإمام أحمد قنط،
نعم،
وأنه استحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب. نعم.
الأخت سهير فوزي من مصر تقول: عند قول النووي للعصر خمسة أوقات برجاء توضيح، ما هو وقت الفضيلة؟
وقت الفضيلة هو أول وقتها، وأول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو وقت ليه؟ وقت الفضيلة. ثم وقت اختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعد ذلك وقت جواز إلى اصفرار الشمس، ثم بعد ذلك وقت كراهة إلى قبل غروب الشمس، ووقت عذر، وهذا الوقت يبدأ من صلاة الظهر إلى المغرب لأصحاب الأعذار. هذه الخمسة أوقات لصلاة العصر.
هناك سؤال من الأخ مراد من المغرب يقول: ما الفرق بين الوقت الضروري والوقت الاختياري؟
الوقت الاختياري في صلاة العشاء وكذلك في صلاة العصر، فالوقت الاختياري في صلاة العشاء من بعد ذهاب الشفق إلى منتصف الليل، بعد ذلك وقت ضرورة لعذر يؤخر، لأن نهاية وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وكذلك في صلاة العصر نهاية وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه، وبعد ذلك وقت ضرورة أو عذر.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بكم، ذكرتم فضيلتكم أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وأوضحتم أن
دخول من عدمه
العدم
ويلزم من وجوده الوجود ولا عدم،
هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود،
وجود ولا عدم،
وجود ولا عدم، جزاكم الله خير. وأوضحتم أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة.
نعم، هذا بالإجماع.
طب فما حكم صلاة رجل كبر قبل دخول الوقت ثم قرأ بعد دخول الوقت، وإذا
لم
علم
تنعقد فريضة لم تنعقد فريضته، فلا بد من أن يكبر بعد دخول الوقت.
وإذا علم في الصلاة يخرج بتسليم أم بغير تسليم؟
لا، إذا علم في الصلاة إما أن يكمل نافلة يصلي ركعتين ثم بعد ذلك وإما أن يخرج، مسألة أن يسلم بعد هي الصلاة، إذا خرج منها فلا يسلم، لكن الذي يعني التكبير والتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إذا دخل في الصلاة وخرج في نهايتها، لكن إذا قطعها فلا تسليم،
يخرج بغير تسليم. جزاكم الله خير.
هناك سؤال فضيلة الشيخ من الأخت فاتن الجندل من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، هل نعود لشرح كتاب معين أم نكتفي بشرح فضيلتكم؟
لا بأس بالرجوع إلى يعني إما شرح هذه الأحاديث في الصحيحين من صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأن كل هذه الأحاديث متفق عليها، ممكن يعود إلى شرح ابن حجر أو إلى شرح النووي رحمهم الله تعالى في ذلك، أو إلى شرح ابن دقيق العيد في كتابه أمة الأحكام، أو في أي من الكتب التي شرحت هذه الأحاديث.
هل أحد من الشباب له سؤال؟ تفضل أخ مصطفى.
شيخ جزاكم الله خير،
إذا قام الفرد منا بالأخذ بالأسباب لكي يستيقظ لصلاة الصبح، ولكن لم يستيقظ من نومه واستيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا يفعل بعد فوات وقت الصبح؟ وجزاكم الله خير.
يصلي كما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، نام في الوادي عن صلاة الصبح فقام وأمر بلال أن يؤذن وصلى ركعتين الفجر، ثم أمره أن يقيم وصلى الصبح. يصنع كما من نام عن صلاة أو نسيها فاطها حين يستيقظ أو يذكرها، فيصلي كما يصلي له الصلاة في وقته.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة؟ بارك الله فيكم.
نعم، سؤال إن شاء الله تعالى وجيبوا عليه في المرة القادمة إن شاء الله. إذا كنت في صحراء وليس معك ما تستدل به على وقت الظهر، فكيف تعرف دخول وقته؟ السؤال الثاني، ذكرنا أثناء الشرح قاعدة استحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، اذكر لها مثالا أو تطبيقا.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، وتعالى الله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. وإياكم سيد، الله يبارك حضرتك. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ طارق عوض الله، وشرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.